مودة هترجع لمتنا.
لا تؤذوني في أصحابي، قال رسول الله وصدق في خير حديث خير كتاب. قبل صحابتي أحمد سبق،
هم أحبابي وهداة الأمة كالأقمار، إن شابهتم أيا منهم سيجنبكم ورد النار.
سمعوا مني وأجابوني، تركوا الأهل وفتحوا الدار، ورووا عني كل حديث حملوا الدين إلى الأمصار. وهداة الأمة كالأقمار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره. صلي يا رب على محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم أمين. أيها الأحبة في الله، لازال حديثنا موصولا حول سلسلتنا المباركة شباب حول الرسول، شباب اجتمعوا حول سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، فشربوا واغترفوا من نهر صفاته، فكانوا أشبه الناس به خلقا وخلقا صلى الله عليه وسلم. كانوا شبابا في السن لكنهم كانوا رجالا في الوصف. هذا الوصف وصفهم به ربنا تبارك وتعالى في مواضع كثيرة وعديدة في كتابه جل وعلا، يعني في الدستور الأول للمسلمين في القرآن. الله تبارك وتعالى قال في حقهم: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إذن وصفهم ربنا بأنهم رجال. وفي موضع آخر مثلا: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. كل هذه الصفات إذا اجتمعت في امرئ مسلم فإنه بالوصف القرآني وبوصف الرب العلي جل وعلا يكون رجلا. هذه شهادة من الكبير المتعال للرجال، أن الرجال ليسوا هم الذكور، فليس كل من يكتب في هويته بأنه ذكر يكون رجلا. الرجل هو من شهد الله جل وعلا له بأنه رجل. من ضمن هؤلاء الرجال ومن هؤلاء الأبطال بطل حلقتنا الليلة كنيته أبو أمامة، هو سيدنا أبو أمامة. قد يعرف البعض اسمه الحقيقي وقد لا يعرفه البعض. أقول سريعا، هو سيدنا الصدي ابن عجلان، هو سيدنا صدي ابن عجلان ابن وهب الباهلي، وكنيته أبو أمامة. أهم ما يميز هذا الصحابي الجليل أنه صدقا وحقا ممن يصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل بأبي هو وأمي من خير الناس. النبي صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال: من خير الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من طال عمره وحسن عمله. فكان هذا الصحابي ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم بشهادة صحابة النبي وبشهادة الحبيب النبي، ومن قبل ذلك بشهادة الرب العلي وتزكيته لهذا الصحابي ولإخوانه من الصحابة. هذا الصحابي الجليل كذلك كان قوي البدن طويل البنية، حتى قيل أنه وهو ابن 30 حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام. وكان آنذاك قال عن نفسه حين سئل، قال: كنت أزاحم البعير فأدفعه نحو النبي صلى الله عليه وسلم. أزاحم البعير يعني أو قال أدحرجه قربا من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يستطيع أن يزاحم البعير أو أن يدحرجه بقوة وهو في هذه السن وهو ابن 30 سنة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي على الرغم من أنه كان صحابيا جليلا وكان يحب أمورا معينة في حياته، ويعني لنا أن أتخيل وأنا أخاطب الشباب، أخاطب إخواني وأبنائي، يعني من الشباب أقول لهم: أمنياتنا في حياتنا ما هي؟ تخيل ماذا يتمنى هذا الصحابي وكيف ترقى رغم أنه لم يصل إلى أمنيته، إلا أنه ترقى في الطاعة حتى وصل إلى ما يضاهي أمنيته تقريبا. تخيل هذا الصحابي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في بداية إسلامه ليدعو قومه للإسلام، يقول: ابتعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأدعو باهلة، قبيلة باهلة، هو يقال الباهلي نسبة إلى قبيلته، هذا نسب، يقال الباهلي لمن انتسب إلى قبيلة باهلة. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليدعوهم إلى الإسلام. يقول: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى باهلة أدعوهم إلى الإسلام، فأتيتهم وقد حلبوا شياتهم أو حلبوا شياههم وشربوا من شياههم، فلما رأوني قالوا: مرحبا بالصدي بن عجلان، بلغنا أنك صبوت إلى هذا الرجل. صبوت يعني أسلمت، هم كانوا يقولون عن المسلمين أنهم صابئة أو أنهم صبأوا كما كانوا يقولون، بلغنا أنك صبوت إلى هذا الرجل. قال: كلا، ولكنني آمنت بالله ورسوله وقد ابتعثني لأدعوكم إلى الإسلام وإلى شرائع الإسلام. ابتعثه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. يقول: فبينما أنا كذلك عندهم إذ جاءوا بقصعات من دم، وكانوا يأكلون الدم، يخلطون الدم خلطا بأمور معينة ثم يضعونه على النار، فإذا ما تغير لونه بشكل تحول لون السواد كانوا يأكلونه ويحلونه. فقال لهم لما رأوهم قد قدموا إليه الدم، قال: لقد جئتكم من عند رجل أدعوكم إلى الإسلام، أدعوكم إليه وهو يحرم عليكم ذلك. قالوا: وما ذاك؟ قال: أنزل الله جل وعلا عليه: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. إذن هو حرام. فقال: لقد صبوت إلى هذا الرجل وتتجرأ إلى أن تأتينا وتدعونا في أوساطنا، أنت مش خايف مننا وجاي في وسطنا وتدعونا. فقال لهم وهم يضربونه وقد آذوه، ثم رفضوا أن يعطونه شيئا من الماء، جاي من سفر بعيد حتى وصل إلى قبيلة باهلة في منتصف بلاد الجزيرة العربية، وقد وصل إليهم، طب هاتوا أشرب مية، لا، طب هاتوا شيء من اللبن أو طعام أو نحو ذلك، أبدا، رفضوا تماما. يقول: حتى عصبت رأسي وجلست في مكان في وسط يعني المنطقة التي هم فيها كانت صحاري. يقول: فعصبت رأسي وقد نزل بي جهد شديد، ووضعت العمامة وأنا في وسط الرمضاء. الرمضاء يعني في وسط حر شديد، ولذلك يقال رمضان، نسمي شهر رمضان لأنه من الرمضاء اللي هي شدة، اللي هي شدة الحر. يقول: فأتاني عصب رأسه وأخذه سنة من النوم، نايم عطشان يعني جوعان وفي وسط الحر، كل اللي عمله أنه غطى رأسه بعمامته. يقول: فبينما أنا كذلك إذ أتاني آت في منامي وهو يحمل قدحا من زجاج لم يرى الناس مثله، أجمل منه يعني، وأعطاني لبنا فشربت منه لم يرى الناس أجمل منه وأفضل منه طعما. هو يقول ذلك، أعطاني شيئا من اللبن لم يرى الناس كذلك مثله. يقول: فأخذت أشرب منه حتى أمكنني منه، فأخذت أشرب منه حتى عظم بطني، فحيث فرغت من شرابي استيقظت، أول ما خلصت الشراب قمت مباشرة. يقول: فبينما أنا كذلك والله ما عطشت، ذهب العطش ده من النوم، فما عطشت ولا رأيت عطشا بعدها بعد تلك الشربية أبدا. يقول: فسمعتهم يقولون: أتاكم رجل من خياركم، ده نايم بقى خلاص ولسه شارب وقايم بطنه قد كده من الشرب في المنام. يقول: فسمعتهم يقولون: أتاكم رجل من خياركم وأشرافكم فرددتموه، اذهبوا إليه فأطعموه من أفضل طعامكم واسكوه من شرابكم، روحوا شربوه. يقول: فأتوني بطعام وشراب بشراب فأبيت، وقلت لهم: لا حاجة لي في طعامكم ولا في شرابكم، فإن الله قد أطعمني وسقاني. طب اشرب، أطعمك وسقاك إمتى؟ قدامنا ما تحركتش من مكانك، اشرب. يقول: فأبيت وقلت لهم، عريت لهم عن بطني وقلت: انظروا إلى بطني. وأنتوا عارفين لما الواحد يكون جعان قوي ويملى بطنه أكل وشرب بيعلو بطنه تبان إن هو أكل وشارب كتير. يقول: فعريت لهم بطني فلما رأوها أسلموا جميعا وعلموا أن الذي أطعمني وسقاني هو رب العالمين جل وعلا. هذا الصحابي الجليل كان قد أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الوصايا، أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الوصايا. هذه الوصايا يا إخواني الأحباب، النبي صلى الله عليه وسلم رأى من هذا الصحابي تقبلا للطاعة، يعني عايز يطيع، عنده إقبال على الطاعة، عنده نهم على الطاعة لا يشبع منها أبدا. كلما ارتقى منزلة في الطاعة فإنه يتوق إلى ما هو أعلى من ذلك، وسترون ذلك جيدا. تخيلوا، كلما ارتقى منزلة في الطاعة تاقت نفسه وتاق قلبه بعد أن ذاق حلاوة الإيمان إلى ما هو أعلى من ذلك في الإيمان. ليه بنقول كده؟ لأن الإيمان كما قرر علماؤنا يزيد وينقص. الإيمان يزيد وينقص، نعم يزيد بالطاعة، كلما تقربت بطاعة، بدأت بصلاة ثم وحفظت على الصيام وأركان الإسلام، ثم بدأت بقيام الليل، ثم بدأت بصلة الأرحام، ثم بدأت بعد ذلك بحفظ القرآن وتلاوة القرآن، ثم بدأت بالذكر، وهكذا تظل ترتقي مع الطاعة. فكلما استشعرت نوعا من مذاق وحلاوة الإيمان فإنك تتطلع إلى أكثر من ذلك. أقول للأسف إن بعضا من الناس أو بعضا من إخواننا كلما ارتقى في الطاعة لا يتوق إلى ما هو أعلى من ذلك، بل لربما عاد أدراجه مرة ثانية إلى ما هو أقل من ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم العافية. هذا الصحابي كان يرتقي في الطاعة؟ نعم. هذا ما سنعرفه بعد الفاصل بإذن الله عز وجل، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت أحدثكم قبل الفاصل عن هذا الصحابي الجليل سيدنا أبو إمامة الباهلي، سيدنا أبو إمامة الباهلي الصدي أو صدي ابن عجلان رضي الله عنه أرضاه. قلت لك أيها الحبيب أن هذا الصحابي كان يترقى في الطاعة، وكلما استشعر قلبه شيئا من حلاوة الإيمان فإنه يتوق إلى ما هو أكثر من ذلك، بيشبعش أبدا من حلاوة الإيمان، لأن قلبه داء. تخيل معي، يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم وصية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حين رآه يحرك شفتيه، قاعد كده في مسجد سيدنا النبي وعمال يحرك شفتيه يتمتم بشيء غير مسموع، فقال النبي له ماذا تقول يا أبا أمامة؟ قال أذكر الله ربي. إيه الجمال ده؟ أذكر الله ربي، يعني أذكر الله وأجلي الذكر على لساني وعلى قلبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أدلك على ما هو أكثر من ذلك؟ أقول لك على حاجة أكثر من كده. ياريت إخواننا كده المشاهدين يسمعوا هذه الكلمات، وياريت دلوقتي اللي يستطيع أنه يجيب ورقة أو قلم ويكتب الكلمات الجميلة دهية اللي بعض إخواننا لا يعرفونها. أنا بقول لحضرتك، سيدنا النبي لما لقاه بيذكر الله تبارك وتعالى قال له أفلا أدلك على ما هو أكثر من ذلك، يعني افعل ذلك ثم استزد. لماذا قال له النبي ذلك؟ لأنه وجد عنده توقا إلى الطاعة، وجد عنده توقا إلى الذكر، وسترى كيف كان حاله هذا الصحابي الجليل سيدنا أبو أمامة الباهلي الصدي رضي الله عنه وأرضاه. قال النبي أفلا أدلك على ما هو أكثر أو أفضل، في رواية ثانية أو أفضل، أو هو شك من الراوي، قال أو أفضل من ذلك؟ قال نعم. قال له النبي بل أفضل من ذكرك الليل مع النهار. يا الله، يعني اللي يقول الكلمات ديت أفضل من الواحد يظل يذكر الله عز وجل طوال الليل مع طوال النهار. النبي قال له كده أفضل من ذكرك الليل مع النهار وذكرك النهار مع الليل، أن تقول سبحان الله عدد ما خلق. كلام جميل قوي. سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يكمل فيقول وتقول الحمد لله مثل ذلك، يعني تقول برضو الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، إلى آخر ما قال. قال وتقول الحمد لله مثل ذلك، وتقول الحمد لله مثل ذلك فأعظم ذلك. ثم قال تعلمهن وعلمهن، أو تعلمهن عقبك، تعلمهن عقبك من بعدك، يعني تحفظهم وتحفظهم لأولادك كذلك من بعدك. هذه وصية النبي. هل اكتفى هذا الصحابي الجليل بما أتاه النبي من ذكر واكتفى؟ أنا كده حلو قوي وعندي عبادة هيك أفضل بقى شغال عليها لحد ما قابل ربنا بالعبادة ديت وأنا زي الفل كده. أبدا، لم يكن صحابة النبي كذلك، وإنما كما قلت يا حبيبي يا أخي المشاهد الكريم ويا أختي المشاهدة الكريمة، كان هؤلاء يتقون إلى الطاعة ولا يشبعون منها، ربما كما لا يشبع بعض من ينتهمون من المال أو ينتهمون من العلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في اتنين ما بيشبعوش، طالب المال وطالب العلم. هذا نوع من العلم، ما كانش صحابة سيدنا النبي اللي كانوا بياخدوا العلم يتعلمونه ثم يعملون به ويعلمونه للناس، كان صحابة النبي لا يشبعون أبدا من العلم اللي هو العلم الشرعي. راحوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه فيقول لهم عن الذكر الأفضل في الذكر كذا ونحو كذا ونحو ذلك. ولذلك هذا الصحابي الجليل لم يكتفي بذلك، يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما قعد يذكر ربنا فترة، أدي كده عبادة اركنها على جنب أنا شغال بها عادي، ثم ذهب للنبي ثانية وقال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. أنا العمل ده أنا حاسس أن الثمرة بتاعته في الدنيا، وكل ما بذكر ربنا أكتر قلبي بيطمئن أكتر وبرتاح في الدنيا، ده أنا عايز كمان، لأن ربنا قال كده الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تمام قوي. طب أنا عايز حاجة بقى الجنة. ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ادلني على عمل يدخلني الجنة. فقال النبي عليك بالصوم. الصوم تلك العبادة التي يطهر الله عز وجل بها العين فلا تنظر إلى الحرام، ثم يطهر الله عز وجل بها القلب، لأن طالما العين ما دخلهاش الحرام مش هيوصل للقلب، ويطهر الأذن من سماع الحرام، ويطهر اللسان من عشان مش عايز يفسد صومه. هذه العبادة التي قال عنها النبي الصوم جنة في حديث آخر. هذا الصحابي الجليل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم له عليك بالصوم فإنه لا مثل له، يقول رجاء بن حيوة. رجاء بن حيوة رضي الله عنه وأرضاه رجل من التابعين، بل من كبار التابعين رضي الله عنه وأرضاه، يصف حاله هذا الصحابي يقول رضي الله عنه وأرضاه فما رؤي أبو أمامة ولا امرأته ولا امرأته ولا خادمه إلا صياما، فكان إذا رؤي في دارهم دخان بالنهار قيل اعتراهم ضيف نزل بهم. يعني ما بيعملوش أكل بالنهار خالص، في أول النهار عند الظهر كده مثلا يصنعوا الأكل إلا إذا كان في واحد ضيف عندهم، طب باقي الأيام شغالين صيام على طول لما رأوا من ثمرة هذه الطاعة وامتثالا لأمر سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. انت أخذ بالك يا حبيب قلبي، الناس دي كانوا بيسمعوا وينفذ على طول يطبق مباشرة، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، كانوا يمتثلون أمر النبي وكان في ذلك حياة لقلوبهم. الذكر حياة، العبادة كذلك حياة للقلب. الذاكر كما يقول علماؤنا الذاكر لله حي، الذاكر لله حي ولو حبست منه الأعضاء، والغافل عن ذكر الله ميت ولو تحرك بين الأحياء. إذن الذكر والطاعة والقرب من الله عز وجل تحيي القلب. اكتفى سيدنا أبو أمامة؟ لم يكتفي بذلك رضي الله عنه وأرضاه، وإنما هيستزيد من الطاعة ثانية. يقول لبثت بذلك، يعني بالصوم، لبثت بذلك ما شاء الله، ثم أتيته صلى الله عليه وسلم، راح للنبي تاني، فقلت يا رسول الله أمرتنا بالصيام فأرجو أن يكون قد بارك الله عز وجل لنا فيه، فأخبرنا بعمل نستقيم عليه ونعمله. الله أكبر. يعني خد الذكر وشغال عليه، ركن وشغال عليه، خد الصيام واستزاد به وشغال عليه، راح لسيدنا النبي يستزيد ثانية. الناس دول لم يكن يفعلون ذلك، يعني الواحد منهم لم يكن يذهب لسيدنا النبي يسأله لزيادة الأعباء عشان يزود الأعباء على نفسه، أبدا لم يكونوا كذلك أبدا، وإنما استشعروا حلاوة، تلك الحلاوة هي التي دفعت الواحد منهم إلى أن يذهب لسيدنا النبي ليستزيد من الطاعة ثانية. في الوقت اللي أنا وإنت لو صلينا الخمس أوقات في اليوم والليلة صليناهم في المسجد بنحس اللي احنا عملنا اللي ما تعملش. هؤلاء الصحابة لم يكونوا كذلك، إنما حرك الواحد منهم الواحد منهم ما استذاقه طعم معين. أيوة هو له طعم الإيمان فعلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. طب الطعم ده إيه؟ طعم حلاوة. قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يكذف في النار. إيه الجمال ده؟ إذن الإسلام والإيمان والطاعة لها حلاوة ولها مذاق. هذا هو ما دفع سيدنا أبو أمامة رضي الله عنه وأرضاه أن يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم لكي يستزيد من هذا من هذه الطاعة ومن تلك اللذة التي استشعرها. هذا الصحابي يذهب للنبي ثانية ويقول: يا رسول الله، لقد أمرتنا بالصيام، فأرجو أن يكون قد بارك الله عز وجل لنا فيه، فمرنا بأمر نستقيم عليه ونعمله. نستقيم عليه يعني حتى نلقى الله به، وما قالش ده بس هيستقيم عليه، يعني يظل ماشي عليك إنه طريق مرسوم من سيدنا النبي حتى يلقى الله جل جلاله في آخر هذا الطريق راضيا عنه. ما نفسكش تقابل ربنا بكده، تمشي على طريق تقابل فيه في آخره الله تبارك وتعالى راضيا عنك؟ وفي أجمل من كده يا إخوانا، والله ما أقلق مضاجعنا ولا طير النوم من عيوننا إلا خوف أن الواحد يموت على سريره وعاصي. يا رب يعافيني ويعافيك، أسأل الله لي ولك العافية، يا رب يرحم أمواتنا وأموات المسلمين جميعا. هذا الصحابي بيقول له كده: قل لي على حاجة أسير عليها حتى ألقى الله جل جلاله بها، يلقى الله عز وجل مستقيما على الطريق. اللهم اجعلنا ممن هم مستقيمين على الصراط المستقيم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع، عليك بالسجود، عليك بالسجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفع الله لك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. الله أكبر، والله ما أكرمك يا رب. ربنا كريم جدا يا إخوانا. العبد اللي يسجد لله سجدة، تلك السجدة يرفعه الله عز وجل بتلك السجدة درجة في الجنة، وكمان عندي ذنوب يا رب ما تسيبها ليش، تمام، ثم يحط الله تبارك وتعالى عنه بها خطيئة. شفتوا سيدنا أبو أمامة كان جميل إزاي؟ لم يكن يشبع من الطاعة، ولكنه كان يتمنى لو أنه استشهد ومات في سبيل الله عز وجل، يسمع قول الله جل جلاله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يسمع الآيات تطن في دماغه يجري جاري لسيدنا النبي، يقول: جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا، فذهبت للنبي وقلت: يا رسول الله، ادعو لي الله جل وعلا أن أستشهد في سبيل الله، أنا أموت شهيد يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سلمهم وغنمهم. ما دعلوش بالشهادة. يقول: فذهبنا، ثم رجعت النبي صلى الله عليه وسلم، سلمنا وغنمنا، فرجعت للنبي، ثم جهز النبي جيشا ثانيا، فقلت: يا رسول الله، ادعو الله لي أن أستشهد. فقال: اللهم سلمهم وغنمهم. ده النبي مش راضي يدعيله بالشهادة. علم النبي أن الله لم يكتب لأبي أمامة الشهادة، وعلم ذلك بوحي من الله جل جلاله، فالنبي لم يكن ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي أمامة. يذهب أمامة ثانية للنبي صلى الله عليه وسلم، ثالثة: يا رسول الله، ادعو الله لي أن أستشهد. فقال النبي: اللهم سلمهم وغنمهم. ولم يشأ الله عز وجل له، يقول: فسلمنا وغنمنا، لم يشأ الله عز وجل لسيدنا أبو أمامة أن يموت شهيدا، لكنه حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم البيعة التي كانت بعد الحديبية، وشاء الله جل جلاله أن يقول النبي في الذين حضروا فيها في هذه البيعة: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. فكان من ضمن هؤلاء الذين بايعوا أبو أمامة، وكان يقول: يا رسول الله، أنا ممن بايع تحت الشجرة. فقال النبي: يا أبا أمامة، أنت مني وأنا منك. الله أكبر، أنت مني وأنا منك، هل هناك أجرا خيرا من ذلك؟ مات أبو أمامة رضي الله عنه وأرضاه، وجاهد في سبيل الله عز وجل كثيرا، وكان له كرامات، فكان من أولياء الله عز وجل، حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده 30 سنة في حجة الوداع، لكنه مات وهو ابن 106 سنوات. رضي الله عن أبي أمامة الباهلي، وصلى الله على الحبيب النبي. إلى لقاء آخر إن شاء الله، مع بطل آخر من الأبطال ورجل آخر من الرجال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا تؤذوني في أصحابي قال